بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، نواصل قراءة صحيحه بحاشية الإمام السندي رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في الطاعون. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه قال اخبرني حبيب بن ابي ثابت قال سمعت ابراهيم بن سعد قال سمعت اسامه بن زيد يحدث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعتم بالطاعون في ارض فلا تدخلوها، واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها. فقلت: انت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره؟ قال: نعم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الى الشام حتى اذا كان بصرغه لقيه امراء الاجناد ابو عبيده بن الجراح واصحابه، فاخبروه ان الوباء قد وقع بارض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر: ادعوا لي المهاجرين الاولين. فدعاهم فاستشارهم واخبرهم أن الوباء قد وقع بالشأم، فاختلفوا. فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان. فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبح عليه. قال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصيبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن أحمد بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر ان عمر خرج الى الشام فلما كان بصرغ بلغه ان الوباء قد وقع في الشام. فاخبره عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه، واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نعيم المجمري عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينه المسيح ولا الطاعون. قال: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال حدثتني حفصه بنت سيرين قالت: قال لي انس بن مالك رضي الله عنه: يحيى بما مات قلت من يحيى بما مات قلت من الطاعون. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. قال: حدثنا ابو عاصم عن مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المبطون شهيد والمطعون شهيد. قال الامام السندي رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في الطاعون. قوله: أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا إلى آخره، يريد أن راعي الإبل والغنم إذا ترك العدوة الخصبة وأخذ العدوة الجدبة يصير معاتبا بين الناس منسوبا إلى العجز. نعم،
نعم،
يصير معاتبا بين الناس منسوبا إلى العجز مطعونا، مع أن النزول في كلتا العدوتين بقدر الله. كذلك أن راعي الناس فيخاف علي بالنزول في أرض البلاء، يخاف علي.
كذلك أنا راعي الناس
نعم، كذلك
فيخاف علي
أنا
بالنزول.
نعم صحيح. نعم، كذلك أنا راعي الناس فيخاف علي بالنزول في أرض البلاء من العتاب ما يخاف على الراعي، وإن كان الأمر كله بقدر الله، والله تعالى أعلم. ويحتمل أنه مجرد توضيح لقوله: نفر من قدر الله إلى قدر الله، والله تعالى أعلم. انتهى قاله سندي. قال رحمه الله تعالى: باب أجر الصابر على الطاعون. قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا حبان قال حدثنا داود بن ابي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريده عن يحيى بن يعمر عن عائشه عن يحيى بن يعمر عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها اخبرته انها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فاخبرنا نبي الله صلى الله عليه وسلم انه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمه للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم انه لن يصيبه الا ما كتبه الله له الا كان له مثل اجر الشهيد. تابعه النضر عن داود. قال رحمه الله تعالى: باب الرقى بالقرآن والمعوذات. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. فسألت الزهري كيف ينفث؟ قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. قال: باب الرقى بفاتحة الكتاب. ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ فأتوا بالشاء فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك وقال: وما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم. قال: باب الشرط في الرقية بفاتحة الكتاب. قال حدثنا سيدان بن مضارب أبو محمد الباهلي قال حدثنا أبو معشر البصري هو صدوق يوسف بن يزيد البراء قال حدثني عبيد الله ابن الأخنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه أن نفرا عفوا عن عباس أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا. حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال رحمه الله تعالى: باب رقية العين. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني معبد بن خالد قال سمعت عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. قال حدثني محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن وهب بن عطية الدمشقي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي قال أخبرنا الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. وقال عقيل عن الزهري: أخبرني عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تابعه عبد الله بن سالم عن الزبيدي. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: باب رقية العين. قوله: قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى. قلت: كأن المراد بقولها أمر أذن فيه ورخص وأباح، أذن فيه ورخص وأباح، أو المراد به أمر إرشاد إلى بعض المنافع الدنيوية، وإلا فالظاهر أن الرقية غير مندوبة كما يفيده حديث: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون الحديث، والله تعالى أعلم. انتهى. قاله سندي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب العين حق. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق ونهى عن الوشم. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله العين حق أي الإصابة بها ثابتة مؤثرة في النفوس بقدرته تعالى. قوله ونهى عن الوشم بفتح الواو وسكون المعجمة هو أن يغرز الجلد بإبرة أو نحوها، أن يغرز الجلد بإبرة أو نحوها حتى يسيل الدم ثم يحشى بنحو كحل فيخضر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رقية الحية والعقرب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: سألت عائشة عن الرقية من الحمى، فقالت: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمى. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله من الحمى بضم المهملة وتخفيف الميم، أي ذات السم. قال رحمه الله تعالى: باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال: دخلت انا وثابت على انس بن مالك، فقال ثابت: يا ابا حمزه اشتكيت. فقال انس: الا ارقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس مذهب الباس، اشف انت الشافي، لا شافي الا انت، شفاء لا يغادر سقما. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. قال سفيان: حدثت به منصورا فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة نحوه. قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول: امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. قال حدثني صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد ربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرقية: تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله لا يغادر، قوله اشتكيت أي مرضت، وقوله ألا أرقيك بفتح الهمزة، قوله لا يغادر أي لا يترك، وقوله سقما بفتح السين والقاف وبضم فسكون أي مرضا، انتهى. قاله شيخ الإسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب النفس في الرقية. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا سلمة قال: سمعت أبا قتادة يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ 3 مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. وقال أبو سلمة: وإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. قال يونس: كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لراق، ولكن والله لا، لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق فجعل يدفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي ما به قلبه. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رأى فقال لا تفعلوا حتى ناتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يامرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال وما يدرك انها رقيه اصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. قال الامام السندي رحمه الله تعالى: قوله والحلم بضم الحاء مع ضم اللام وسكونها اي الكاذبه، وقوله من الشيطان نسبتها إليه مجاز، من حيث إن الله تعالى يخلق في قلب النائم اعتقادات، فيخلق الاعتقاد الذي هو علامة الخير في غيبة الشيطان، والذي هو علامة الشر بحضرته، وإلا فالكل من الله تعالى، مع أن في نسبتها إليه تأدبا معه تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى. قال حدثني عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى عن سفيان عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه: اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فذكرته لمنصور فحدثني عن ابراهيم عن مسروق عن عائشه بنحوه. قال باب المرأة ترقي الرجل. قال حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن، فأمسح بيد نفسه لبركتها. فسألت ابن شهاب كيف كان ينفث، قال ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يرقي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي معه الرجل فجعل يمر النبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرهط، والنبي ليس معه احد، ورايت سوادا كثيرا سد الافق، فرجوت ان يكون امتي، فقيل هذا موسى وقومه، ثم قيل لي انظر، فرايت سوادا كثيرا سد الافق، فقيل لي انظر هكذا وهكذا، فرايت سوادا كثيرا سد الافق، فقيل هؤلاء امتك ومع هؤلاء 70 ألفا يدخلون الجنه بغير حساب. فتفرق الناس ولم يبين لهم، فتذاكر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما نحن فولدنا في الشرك ولكن آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ فقال: سبقك بها عكاشة. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله عرضت علي الأمم أي في منامي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الطيرة. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في 3: في المرأة والدار والدابة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله الطيرة بكسر الطاء وفتح التحتية وقد تسكن، التشاؤم بالشيء، انتهى. قاله شيخ الإسلام. قوله والشؤم في 3 إلى آخره، هذا معرض في الظاهر لقوله لا طيرة، وأجيب بأن لا طيرة عام مخصوص، إذ قوله والشؤم إلى آخره في معنى الاستثناء من الطيرة، أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار ضيقة أو سيئة الجوار أو امرأة سليطة اللسان أو لا تلد أو دابة جموح فلا يفارقها. قلت: لكن الشؤم فيها في الحقيقة من الطيرة التي يعتقدها أهل الجاهلية. قوله وخيرها أي الطيرة، فإن قلت إضافة الخير إليها مشعر بأن الفأل من جملتها وليس كذلك، قلت الإضافة لمجرد التوضيح فلا يلزم أن يكون منها، وأيضا هي في الأصل تعم الخير والشر كالفأل، ثم خصها العرف قاله الكرماني. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الفأل لي. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طيره وخيرها الفال. قالوا: وما الفال يا رسول الله؟ قال: الكلمه الصالحه يسمعها احدكم. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتاده عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيره ويعجبني الفال الصالح الكلمه الحسنه. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا هامه. قال حدثنا محمد بن الحكم قال حدثنا النضر قال اخبرنا اسرائيل اخبرنا ابو حسين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا صفر. قال: باب الكهانه. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امراتين من هذيل اقتتلتا، فرمت احداهما الاخرى بحجر فاصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ ان دية ما في بطنها غره عبد او امه، فقال: ولي المراه التي غرمت كيف اغرم يا رسول الله من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك بطل فمثل ذلك بطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما هذا من اخوان الكهان. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان امرأتين رمت احداهما الاخرى بحجر فطرحت جنينها، فقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد او وليدة. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن امه بغرة عبد او وليده، فقال: الذي قضي عليه كيف اغرم ما لا اكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، ومثل ذلك بطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما هذا من اخوان الكهان. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينه عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن ابي مسعود قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن يحيى بن عروه بن الزبير عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت: سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان فقال ليس بشيء. سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان فقال ليس بشيء، فقالوا: يا رسول الله، انهم يحدثوننا احيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمه من الحق يحفظها الجني فيقرها في اذن وليه فيخلطون معها 100 كذبه. قال علي قال عبد الرزاق: مرسل، الكلمه من الحق، ثم بلغني انه اسنده بعده. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله الكهانة بفتح الكاف وكسرها ادعاء علم الغيب في الأخبار بما يكون في أقطار الأرض. قوله: ولا استهل، أي صاح عند الولادة. قوله: فمثل ذلك بطل، بموحدة ومهملة مفتوحتين من البطلان. قوله: إنما هذا من إخوان الكهان، أي لمشابهة كلامه كلامهم. قوله: حلوان الكاهن، بضم المهملة ما يأخذه الكاهن على كهانته، والكاهن من يدعي معرفة الأسرار. قوله: يخطفها بفتح الطاء، يأخذها الكاهن. وماضي يخطف خطف بالكسر خطف بالكسر وماضي يخطف خطف بالكسر ويقال خطف يخطف بالفتح في الماضي والكسر خطف يخطف بالفتح في الماضي والكسر في المضارع، وهي لغة رديئة. قوله: في أذن وليه، هو الذي يواليه، وهو الكاهن وغيره ممن يوالي الجن.
نعم.
قال الإمام البخاري جزاكم سيدنا
شيخ محمد.
نعم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى الإمام البخاري قال: باب السحر. وقال الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقوله أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، وقوله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقوله ومن شر النفاثات في العقد، والنفاثات السواحر تسحرون تعمون. قال حدثنا ابراهيم موسى قال اخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق قال له ابيد الاعظم حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل عليه انه كان يفعل الشيء وما فعله، حتى اذا كان ذات يوم او ذات ليله وهو عندي لكنه دعا ودعا، ثم قال يا عائشه اشعرت ان الله يفتاني فيما استفتيته فيه؟ اتاني رجلان فقعد احدهما عند راسي والاخر عند رجلي، فقال احدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ فقال مطبوب. قال من طبه؟ قال لبيد بن الاعصم. قال في اي شيء؟ قال في مشط ومشاطه وجف في طلعه نخله ذكر. قال واين هو؟ قال في بئر ذروان. فاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من اصحابه فجاء فقال يا عائشه كان ماءها نقاعه الحناء، أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله أفلا أستخرجه؟ قال قد عافاني الله، فكرهت أن أصور على الناس فيه شرا، فأمر بها فدفن. اتبعه أسامة أبو ضمرة بن أبي زناد عن هشام، وقال ليث بن معينة عن هشام في مشط ومشاطة، يقال المشاطة ما يخرج من الشعر إلى مشط، والمشاطة من مشاطة الكتان. قال له السندي قوله لكنه دعا ودعا، اي لكنه لم يكن مشتغلا بي بل بالدعاء. والمستدرك منه قوله وهو عندي، او قوله كان يخيل عليه، اي كان السحر اضر في بدنه لا في عقله وفهمه بحيث انه توجه الى الله ودعا، ولا لا في عقله وفهمه. وتكون الفصلة محطوطة خطأ.
كان يخيل إليه أي كان السحر أضر في بدنه لا في عقله وفهمه بحيث أنه توجه إلى الله ودعا. إذن فالعقل والفهم لم يكن
معطوفة.
بهما ضرر.
نعم. قوله الثاني
فالفاصلة
الجناني
هنا
قوله رجل.
في غير موضعها يعني.
نعم السلام عليكم.
نعم
قوله
تمام.
رجلان أي جبريل وميكائيل، وقوله مطبوب أي مسحور، وقوله في مشط بتثليث الميم يعني مشط 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 الآلة التي يسرح بها الشعر، وقوله هو مشاط بضم الميم ما يخرج من الشعر عند التسريح، وقوله وجف في طلع نخلة بضم الجيم وتشديد الفاء غشاء الطلع، قوله ذروان بفتح المعجم وسكون الراء في نسخة ذي أروان بزيادة ذي وبهمزة بدل الذال، بئر بالمدينة في بستان بني زريق، وإضافة بئر لما بعده بيانية. قال باب الشرك والسحر من الموبقات. حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا الموبقات، الشرك بالله والسحر. باب هل يستخرج السحر؟ وقال قتادة قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب او يؤخذ عن امرأته اي يحل عنه وينشر؟ قال لا بأس به، انما يريدون به الاصلاح، فاما ما ينفع الناس فلم ينه عنه. قال حدثني عبد الله بن محمد قال سمعت ابن عيينة يقول اول من حدثنا به ابن جريج يقول حدثني آل عروة عن عروة فسألت هشام عنه فحدثنا عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى انه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان وهذا اشد ما يكون من السحر اذا كان كذا. قال يا عائشه علمت ان الله قد افتاني فيما استفتيته فيه، اتاني رجلان فقعد احدهما عند راسي والاخر عند رجلي، فقال الذي عند راسي للاخر ما بال الرجل؟ قال مطبوب. قال من طبه؟ قال لبيد بن اعصم رجل من بني زريق حليف اليهود كان منافقا. قال وفي ما؟ قال في مشط ومشاطه. قال واين؟ قال في جوف طلعه ذكر تحت رعوفه في بئر ذروان. قالت فاتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه، فقال هذه البئر التي اريتها، وكان ماءها نقاعه الحناء، وكان نخلها رؤوس الشياطين. قال فاستخرج. قالت فقلت افلا اي تنشرت؟ فقال اما والله فقد شفاني الله، واكره ان اثير على احد من الناس شرا. باب السحر. قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سمعه عن هشام عن ابي عن عائشه قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انه لا يخيل لي انه يفعل الشيء ما يفعله، حتى اذا كان ذات يوم وعندي عندي دعا الله ودعاه، ثم قال اشعرت يا عائشه ان الله قد افتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت وما ذاك يا رسول الله؟ قال جاءني رجلان فجلس احدهما عند راسي والاخر عند رجلي، ثم قال احد هم صحيح عند رجل قال مطبوب. قال من طبه؟ قال لي ناصر يهودي من بني زريق. قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاطه وجوف في طلعه ذكر. قال فاين هو؟ قال في بئر ذي اروان. قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في ناس من اصحابه الى البئر فنظر اليها وعليها نخل، ثم رجع الى عائشه فقال والله لكان ماءها نقاعه الحناء، ولكان نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله افاخرجته؟ قال لا، اما انا فقد عافاني الله وشفاني، وخشيت ان اثور على الناس منه شرا، وامر بها فدفنت. قال أبو مسندي قوله أثور بضم الهمزة وفتح المثلثة وكسر الواو المشددة. قال الإمام البخاري باب إن من البيان سحرا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قارب رجلان من المشرك فخطبا فعجب الناس لبيانهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا أو إن بعض البيان سحر. باب الدواء بالعجوة للسحر. قال حدثنا علي قال حدثنا مروان قال أخبرنا هشام هاشم قال أخبرنا عمرو بن سعد عن النبي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصطبح كل يوم من اصطبح كل يوم تمرات العجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم الليل. وقال غيرهم 7 تمرات. قال احنا نسحق نصور ابو سمره عن هاشم قال سمعت عامر بن سعد قال سمعت سعدا رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر.
لم يضره، صحيح؟
لم نعم جزاكم الله خيرا لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. باب لا هامة. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال اعرابي يا رسول الله فما بال الابل تكون في الرمل كانها ظباء فيخالطها البحر الاجرب فيجربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اعد الاول. فعن ابي سلمة انه سمع ابو هريرة بعد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدن ممرض على مصح. وانكر ابو هريرة الحديث الاول. قلنا الم تحدث انه لا عدوى فرطن بالحبشية. قال ابو سلمة فما رايته نسي حديثا غيره. باب لا عدوى. قال حدثنا سعيد بن بخير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله وحمزة بن عبد الله عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الشؤم في 3 في الفرس والمرأة والدار. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن زري قال حدثنا مسمد بن عبد الرحمن ان ابا هريرة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى. قال ابو سلمة بن عبد الرحمن سمعت ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تورد الممرضة على المصح. وعن الزهري قال اخبرني سنان بن ابي سنان الدؤلي ان ابا هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى. فقام عربي فقلت فقال ارايت الابل تكون في الرمال يا مثال الظباء فياتيها البعير الاجرب فتجرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اعد الاول. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيره ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال كلمه طيبه. قال الامام السندي قوله باب الدواء بالعجوه للسحر اي لدفعه وبطلانه. قوله تمرات عجوه بنصب عجوه صفه لتمرات او عطف بيان لها وبجرها باضافه تمرات اليها انتهى. قاله شيخ الاسلام. قوله بعد اي بعد ان سمع من ابي هريره لا عدوى الى اخره. قوله لا يريدن بكسر الراء وبالتوكيد الثقيله. وقوله ممرض بكسر الراء اي من له ابل مرضى. وقوله مصح بكسر الصاد اي من له ابل صحيحه اي لا يريدن من له ابن مرضى على ابن غيره الصحيحه. ولا يعارض هذا قوله لا عدوى لان المراد بذلك نفي ما كانوا يعتقدون ان المرض يعدي بطبعه ولم ينفي حصول الضرر عند ذلك بقدر الله وفعله. وبقوله لا يريدن الاشاره الى مجانبه ما يحصل الضرر عنده في العاده بفعل الله وقدره. وقيل لا يريدن منسوخ بلا عدوى انتهى. قاله شيخ الاسلام. باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم. رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سم ولا سم يا سيدنا؟
سمه هذا الفعل والسم الاسم بقي المصدر، صحيح؟
نعم يعني صحيح.
فلو كان يقصد فلو أراد الاسم يبقى سم النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم جزاكم الله خير. قال رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة انه قال لما فتحت خيبر وهنيت لرسول الله صلى الله عليه
المقصود
وسلم
يعني المصدر، أو المقصود المصدر يعني.
ممكن الله اعلم ممكن يكون
المصدر بمعنى التسميم يعني.
المشكلة ان هو جاء عند الحرف المشكل وما شكله يعني.
ما هذه عادة المدقق في هذه الحاشية كلها، الحرف المشكل لا يفعل فيه شيئا والباقي يعني يحسن العمل فيه. نعم أيوه يوضح الواضحات. نعم.
قال لما فتحت خيبر وهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان ها هنا من اليهود فجمعوا له. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اني سائلكم عن شيء فهل انتم صادقين عنه؟ فقالوا نعم يا ابا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابوكم؟ قالوا ابونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم بل ابوكم فلان. فقالوا صدقت وبررت. فقال هل انتم صادقين عن شيء نسالكم عنه؟ فقالوا نعم يا ابا القاسم، وان كذبناك عرفت كذبنا كما عرفتم في ابينا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها ابدا. ثم قال لهم هل انتم صادقين عن شيء سالكم عنه؟ قالوا نعم. فقال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا نعم. فقال ما حملكم على ذلك؟ فقالوا اردنا ان كنت كذابا نستريح منك، وان كنت نبيا لم يضرك. صلى الله عليه وسلم. باب شرب السم والدواء به
السمي
وبما يقوم. نعم
السمي
المفروض دي السم. باب
نعم
شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال حدثنا خالد بن الحارث، قال حدثنا شعبه عن سليمان قال سمعت ذكوان يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا، ومن قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يجع بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا احمد بن بشير ابو بكر قال اخبرنا هاشم بن هاشم قال اخبرنا عمرو بن سعد قال سمعت ابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اصطبح بسبع تمرات عجوه لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. باب البان الاتن. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن زهري عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذنب من السبع. قال الزهري: ولم اسمعه حتى اتيت الشام. وزاد الليث قال حدثني يونس قال وزاد الليث قال حدثني يونس عن هشام قال سالته: هل نتوضا ونشرب البان الاتن او مراره السبع او ابوال الابل؟ قال: قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بذلك باسا، فاما البان الاتن فقد بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها ولم يبلغنا عن البانها امر ولا نهي، واما مراره السبع. قال ابن شهاب: اخبرني ابو ادريس الخولاني ان ابا ثعلبه الخشني اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل كل ذي ناب من السبع. باب اذا وقع الذباب في الاناء. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن جعفر عن عتبة بن مسلم مولى بني تميم عن عبيد بن حنين مولى بني زريق عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فان في احد جناحيه داء وفي الاخر في الاخر شفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللباس. باب وقول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. وقال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان سرف أو مخيلة. حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن بلال بن دينار وزيد بن أسلم يخبرون وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. باب من جر إزاره من غير خيلاء. قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء. حدثني محمد قال أخبرنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال: خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد وثاب الناس فصلى ركعتين فجلي عنها، ثم أقبل علينا وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها. باب التشمير في الثياب. حدثني اسحاق قال اخبرنا ابن شميل قال اخبرنا عمر بن ابي زائده اخبرنا عون بن ابي جحيفه عن ابيه ابي جحيفه قال: فرايت بلالا جاء بعنزه فركزها ثم اقام الصلاه، فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حله مشمره فصلى ركعتين الى العنزه، ورايت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزه. باب ما اسفل من الكعبين فهو في النار. حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا سعيد بن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار. قال الإمام السندي: قول كتاب اللباس قول في غير إسراف إلى آخره، متعلق بكل، والإسراف والنخيل يتصوران في التصدق أيضا. قول لا ينظر الله إلى آخره أي يقطع الله تعالى عنه الرحمة، وإلا فنظر الله عام لا يغيب عنه أحد، والمراد أنه لا يرحم الله تعالى مع المرحومين أولا، والمقصود أنه يستحق بعمله هذا الجزاء، فمن الممكن أن يعفو عنه ويرحمه أو لا، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما حديث من ترد من الجبل إلى آخره فلا بد من حمله على الكافر سابقا أو المستحل لهذا الفعل، أو يقال له إنه يستحق بفعله هذا الجزاء لولا فضل الله تعالى، لكنه إذا كان مؤمنا لا يجزى هذا الجزاء البتة، بل لا كلام فيه، والله تعالى أعلم. انتهى. قاله سندي. قوله: باب التشمير في الثياب أي بيان حكم رفع أسفلها. قوله: باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار أي إذا كان ذلك للخيلاء. قال الإمام البخاري: باب من جر ثوبه من الخيلاء. حدثنا عبد الله بن يوسف وقد أخبرنا مالك عن الزناد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا ابو هريره يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حله تعجبه نفسه مرجل جمته اذ خسف الله به فهو يتجلجل الى يوم القيامه. قال حدثنا سعيد بن وفير قال حدثنا ليث قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان اباه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يجر ازاره اذ خسف به فهو يتجلجل الى يوم القيامه. تابعه يونس عن الزهري ولم يرفعه شعيب عن ابي هريره. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن جرير قال اخبرنا ابي عن عمي جرير بن زيد قال كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر على باب داره فقال سمعت ابا هريره سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبة قال لقيت محارب بن لثار على فرس وهو ياتي مكانه الذي يقضي فيه فسالته عن هذا الحديث فحدثني فقال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله اليه يوم القيامه. فقلت لمحارب اذاك رأي ازاره قال ما خص ازارا ولا قميصا. تابعه جبلة بن سحيم وزيد بن أسلم وزيد بن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ليس عن نافع عن ابن عمر مثله. وتابعه موسى بن عقبة وعمر بن محمد وقدامة بن موسى عن سالم بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم جرى ثوبه مخيلة. باب الإزار المهدب. ويذكر عن الزهري وأبي بكر محمد وحمزة بن أبي أسيد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر أنهم لبسوا ثيابا مهدبة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة عنده أبو بكر فقالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة. وأخذت هدبة من جلبابها فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب لم يؤذن له. قالت فقال خالد يا أبا بكر لا تنهى هذه عما تجر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. فصار سنة بعده. قال الإمام السندي قوله من الخيلاء من للتعليل. قوله بطرا أي تكبرا. قوله مرجل أي مسرح شعره. وقوله جمته بضم الجيم وتشديد الميم مجتمع شعر رأسه المتدلي إلى المنكبين. وقوله يتجلجل بجيمين مفتوحتين أي يتحرك ويسوخ في الأرض. قوله لم ينظر الله إليه أي لم يرحمه. قوله ما خص إزارا ولا قميصا أي بل عبر بالثوب الشامل لهما ولغيرهما. قوله الإزار المهدب بضم الميم وفتح الهاء والمهملة المشددة أي الذي له هدب أي جمع هدبة وهي ما على أطراف الثياب من سدى بلا لحمة. انتهى. قاله شيخ الإسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الأردية. وقال أنس جبذ عربي رداء النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا علي بن حسين إن حسين بن علي أخبره أن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فلع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلق يمشي واتبعته انا وزيد بن حارثه حتى جاء البيت الذي فيه حمزه فاستاذنوا فاذنوا لهم. قوله جبذ بجيم فموحده بمعنى جذب. وقوله رداء بالمد هو ما يوضع من الثياب بين الكتفين. قال الامام البخاري باب لبس القميص. وقول الله تعالى حكايه عن يوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنوس ولا الكفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل من الكعبين. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا ابن عيينه عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي بعدما ادخل قبره فامر به فاخرجه ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه والبسه قميصه والله اعلم. قال حدثنا صدقه قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن ابي قال اخبرنا عبد الله قال لما توفي عبد الله بن جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطني قميصك وكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. فاعطاه قميصه وقال اذا فرغت منه فاذنا. فلما فرغ اذنه به فجاء ليصلي عليه فجذبه عمر فقال ليس قد نهاك الله ان تصلي على المنافقين. فقال استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فنزلت ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. فترك الصلاه عليهم. قال الإمام السندي قوله باب لبس القميص. أراد أن لبسه ليس بحادث وإن كان الشائع في العربي لبس الإزار والرداء. قوله ما يلبس المحرم ما مبتدأ أي شيء ويلبس المحرم خبره. قال الإمام البخاري باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عابر قال حدثنا إبراهيم النافع عن الحسن عن طاووس عن أبي هريرة قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة بسرت عنه حتى تغشى أهله وتعفو أثره، وجعل المخلوق المهمة بصدقة انقلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع. تابعه ابن طاووس عن أبيه وأبو زناد أن أعرج في الجبتين، فقال حنظلة: سمعت طاووس إن سمعت أبا هريرة تقول جبتان. فقال جعفر بن ربيعة عن الأعرج: جنتان. قال يوم السندي: قوله قد اضطرت أيديهما إلى آخره، أي أمسكت أيديهما في الموضع الذي ضاق عليهما، هو السري والتراقي. وقوله ثديهما بضم المثلثة وكسر المهملة تشديد التحتية، التحتية جمع ثدي. وقوله وتراقيهما جمع ترقوة بفتح القاف، العظم الذي بين نقرة النحر والعاتق. وقوله وتعفو أثره بفتح الهمزة، أي تمحو أثر مشيه لطولها. وقوله انقلصت أي تأخرت وانضمت. قال الإمام البخاري: باب من لبس جبة ضيقة القمين في السفر. حدثنا قيس بن حصن قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو الضحى قال حدثني مسروق قال حدثني مغير قلت مش عارف قال النبي صلى الله عليه وسلم حاجه كيف ما اقبل فتلقيته بماء فرد عليه بدر شميه فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج اليه من كميه فكان ضيقين فاخرج اليه من تحت الجبه فغسلهما ومسح براسه وعلى خفيه. باب لبس جبه الصوف في الغزو. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا وعن عامر عن عروه بن المغيره عن ابي رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله في سفر فقال: معك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلتي فمشى حتى توارى عني بسوار الليل ثم جاء فافرغت عليه الاداوه فغسل وجهه ويديه وعليه جبه من صوف، فلما استطاع ان يخرج ذراعيه منها حتى اخرجهما من اسفل الجبه فغسل ذراعيه ثم مسح براسه ثم اهويت لانزع خفيه فقال: دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. باب القباء والفروج.
جزاك الله خير يا محمد.
جزاكم سلام.
نعم، تفضل دكتور أسد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبإسنادكم حفظكم الله تعالى لنكمل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب القباء وفروج وفروج حرير. وهو القباء ويقال هو الذي له شق من. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه فقال: ادخل فادعه لي. قال: فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: خبأت هذا لك. قال: فنظر إليه فقال: رضي مخرمة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. حاشية قوله: باب القباء بفتح القاف والموحدة المخففة وبالمد، وقوله وفروج بفتح الفدادة وبالجيم بالإضافة إلى حرير وعدمها، وعطفه على القباء من عطف المرادف انتهى. قاله شيخ الإسلام. قوله شق بفتح الشين وتشديد القاف. قوله كالكاره له أي لوقوع تحريمه حينئذ. ومفهوم المتقين حل ذلك للنساء ولو متقيات، كما يدل له أيضا منطوق خبر: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم ويحل أيضا للصبيان. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: تابعه عبد الله بن يوسف عن الليث وقال غيره: فروج حرير. باب البرانس. وقال لي مسدد حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: رأيت على أنس برنسا أصفر من خز. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. باب السراويل. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارا فليلبس سراويلا، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا؟ قال: لا تلبسوا القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس. باب العمائم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري قال أخبرني سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين، فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين. باب التقنع. وقال ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة دسماء، وقال أنس وعصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت هاجر إلى الحبشة رجال من المسلمين وتجهز أبو بكر مهاجرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر أو ترجوه بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر 4 أشهر. قال عروة قالت عائشة فبينا نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، فقال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر فدا له بأبي وأمي، والله إن جاء به في هذه الساعة إلا لأمر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال حين دخل لأبي بكر اخرج أخرج من عندك. قال إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال فإني قد أذن لي في الخروج. قال فالصحبة بأبي أنت يا رسول الله. قال نعم. قال فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن. قالت فجهزناهما أحث الجهاز وضعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب، ولذلك كانت تسمى ذات النطاقين. ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور، فمكث في ثياب يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب لاقن ثقف، فيرحل من عندهما سحرا فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أثرا يكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسلهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. حاشية قوله البرانس جمع بر، وقال غيره فروج حرير أي بالتنوين. قوله البرانس جمع برنس بضم الموحدة والنون وهو قلنسوة طويلة. قوله من خز من بفتح المعجمة وتشديد الزاي. ما غلظ من الديباج وأصله من وبر من وبر الأرنب، انتهى قاله شيخ الإسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى
كلمة من هذه الأخيرة اللي بعد الأقواس زائدة.
نعم.
من خز فيقال بفتح المعجمة وتشديد الزاي مباشرة، وكلمة من هذه ليست في محلها يعني.
نعم أحسن
رأيك. يا من جميل.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب المغفر. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر. باب البرود والحبرة والشملة. قال خباب شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة ببردة قال سهل هل تدري ما البردة؟ قال نعم هي الشملة منسوج في حاشيتها. قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها لإزاره فجسها رجل من القوم فقال يا رسول الله اكسونيها. قال نعم فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل فكانت كفنه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر. فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه قال ادعوا الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك عكاشة. قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس قال قلت له أي الثياب كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبرة. حاشية قوله باب البرود والحبرة وفيه منسوج في حاشيتها أي مع حاشيتها أي لا أن حاشيتها مخيطة عليها بعد نسجه. وجاء في رواية أخرى وفيها حاشيتها والله تعالى أعلم انتهى. قاله سندي. قوله نمرة أي شملة وهي بفتح الشين كساء يتغطى به. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. باب الأكسية والخمائص. قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه. فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة له لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما سلم قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي وأتوني بأنبيجانية أبي جهم ابن حذيفة ابن
غائب على الإضافة. نعم. بأنبيجانية أبي جهم.
نعم أحسن الله إليكم. وأتوني بأنبيجانية أبي جهم ابن أبي جهم ابن حذيفة ابن غانم من بني عدي بن كعب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة كساء وإزارا غليظا فقالت قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين. باب اشتمال الصماء. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله بن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء وأن يشتمل الصماء. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك إلا بذاك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض، واللبستان اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. حاشية قوله سجى أي غطى، قوله والخمائص جمع خميصة وهي كساء من صوف أسود مربعة لها أعلام، قوله لما نزل بالبناء للمفعول ويجوز بناؤه للفاعل وهو مقدر أي المرض، قوله ألهتني أشغلتني، وقوله آنفا قريبا، قوله بأنباجية بفتح الهمزة كساء غليظ لا علم له، قوله اشتمال الصماء وأن يشتمل الرجل بكساء واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه، أو أن يرده من قبل يمينه على يده وعاتق الأيسرين ثم يرده ثانيا من خلفه على يده وعاتق الأيمنين فيغطيهما جميعا، وإنما قيل للهيئة المذكورة الصماء بالمد لأن فاعلها يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع، وهذا واضح على التعريف الثاني دون الأول، انتهى قاله شيخ الإسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الاحتباء في ثوب واحد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه، وعن الملامسة والمنابذة. قال حدثني محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. باب الخميصة السوداء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه سعيد بن فلان هو عمرو بن سعيد بن العاص عن أم خالد بنت خالد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال من ترون نكس هذه، فسكت القوم. قال أتوني بأم خالد فأتي بها تحمل فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال أبلي وأخلقي، وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال يا أم خالد هذا سناه وسناه بالحبشية حسن. حدثني محمد بن مثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال لما ولدت أم سليم قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، فغدوت به فإذا هو في حائط وعليه خميصة حريثية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. باب ثياب الخضر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي، قالت عائشة عليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا قالت عائشة ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة بها، قال وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه ابنان له من غيرها، قالت والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه، وأخذت هدبة من ثوبها فقال كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن كان ذلك لم تحلي له أو لم أو قال لم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك، قال: وأبصر معه ابنين له، فقال: بنوك هؤلاء؟ قال: نعم. قال: هذا الذي تزعمين ما تزعمين، فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب.
نعم. ليس معنا حاشية، صحيح؟ معنا حاشية يا دكتور؟
نعم ليس. لا لا ليس معنا حاشية.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.